أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الذي يدل على المصلحة والمفسدة، قلنا طارة يستفاد ذلك من دليل خارجي من إجماع ونحوه، وأخرى يستفاد ذلك من نفس الدليل. وذكر صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام أن طارة يدل الدليل على الحكم الاقتضائي، على الحكم الاقتضائي، فإذا دل على الحكم الاقتضائي فحينئذ تدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، باعتبار أن عندنا ملاك للأمر، يعني متعلق الأمر في ملاك يعني مصلحة، وعندنا ملاك في متعلق النهي مفسدة. فإذا كان عندنا ملاكان فتدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فيكون الدليل دالا على الحكم الاقتضائي. وفيه قلنا الحكم الاقتضائي يعني عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نفس المصلحة والمفسدة، يعني المولى يخبر عن المصلحة وعن المفسدة فقط، هذا من الحكم الاقتضائي، يعني ما عندنا تشريع. فإذا قلت هذا الحكم اقتضائي معناه أن المولى أخبر عن المصلحة والمفسدة فقط إخبار، يعني مثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إخبار عن المصلحة في الصلاة وعن المفسدة وعن المصلحة في الزكاة، إخبار ليس إلا. ولكن نحن قلنا سابقا لا يمكن أن تحمل الآيات الشريفة والروايات على مجرد الإخبار، وليس من وظيفة المولى الإخبار، يعني شأنه الإخبار فقط. المولى يشرع الحكم، ينشئ، يوجب، يحرم، يعني هناك جعل من المولى، فحمله على الحكم الاقتضائي جدا بعيد. قلنا بل ذهب بعضهم إلى أكثر من ذلك، إلى أنه أصلا ما عندنا من الشارع تشريع، فقط إخبار، يعني المولى سبحانه وتعالى هو يخبر عن المصلحة والمفسدة، وإنما الذي يشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا السر في ذلك؟ قال لأنه لو كان هناك تشريع من المولى لكان هناك محبوبية ومبغوضية، يعني مثلا الصلاة محبوبة يعني الواجب الوجوب، والمحرم مبغوض. طب هذا لا يمكن أن تكون في المولى، لأن المولى ليس محلا للحوادث، باعتبار أن هذا حادث، المحبة محبوبية ومكروهية ومبغوضية، هذا حادث، والمولى ليس محلا للحوادث. فإذا لم يكن محلا للحوادث فإذا لا يمكن أن يشرع، يعني المبدأ الأعلى الله سبحانه وتعالى. إذن في المبادئ العالية مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم باعتبار أنه بشر، باعتبار أنه بشر، فتنقدح في نفسه، يعني المولى يخبره عن المصلحة والمفسد المولى، فالرسول يشرع، يمكن أن تنقدح المحبوبية والمبغوضية في نفسه الشريفة ويحب هذا ويبغض ذاك فيشرعه يجعله. هذا الكلام إنصافا لم يكتب له التوفيق. ليش؟ لما نقول مولى يحب هذا يريد ذاك يبغضه ليس معنى أنه محل للحوادث، هذا غلط، فهم غلط. يعني مثل لو قلنا المولى يوجد مثلا يوجد الرزق يوجد الخلق أفعال، وهذه أفعال ليست قديمة، حادثة وأفعال حادثة، الخلق وفعل من المولى الرزق كذا وكذا ما شاء الله من الأفعال. طب هل يقال هذا محل؟ إنما فعل قائم بالفاعل، ليس إلا فعل قائم بالفاعل، ليس محلا للحوادث. محل الحوادث معناه أن الذات الإلهية يعني ليست قديم وكذا بهذا المعنى، وهذا ليس الأمر كذلك. إنما كما لو فعل أراد المولى أن يرزق الناس، أن يخلق الناس كذا، هذا الفعل يقال حل بالحوادث، محل حوادث المولى، وفعل قام بالفعل ليس إلا، هذا ليس معناه محل الحوادث، غلط أصلا. حتى الفلاسفة يعترفون بذلك، هذا ليس معناه محل الحوادث. هذا أولا. وثانيا يعني لو سلمنا، وماذا قال؟ قال أنه فقط عندنا إخبار. لو سلمنا أن هذا يلزم منه أن يكون المولى محلا للحوادث، لو سلمنا
حينما نقول الله يغضب، الله يغضب،
نعم يغضب، نعم ما ليس محل الحوادث. تقوم
أفعال النفسية مولانا تفترق عن الأفعال الخارجية، والأفعال النفسية هي انفعالات مش أفعال، إلا إذا كما ورد في بعض الروايات بتأويل الأفعال النفسية عند الله بأن هي الفعل.
إيه هو الفعل كل شيء بحسبه، بحسبه. يعني مثلا زيد لما يريد غير الضرب في الخارج، الفعل النفسي غير الفعل الجوارحي، لكن بالنتيجة أمر حقيقي موجود وحادث، كلام حادث بهذا المعنى. والحكم عن الأفعال النفسية يعني يسمونها أفعال جوانح، ليس مثل الأفعال الجوارح، تختلف ولكن حادثة، حادثة بالنتيجة.
أفعال الجوانح تتصور في حق الواجب؟
لا لا، ليس أفعال جوانح، ما أنها جوانح، هذا بالإنسان بالممكن. فشاهد الحال، هذا بالنتيجة حادث، البغض والمحبة. مثلا عندنا صدقة سر تطفئ غضب الرب، يعني بقى غضب والحادث، لكن ليس معناه أن المولى محل الحوادث. هذا لا، مثل القيام الفعل بالفاعل، يعني هذا فهم غلط.
يحبه يعني
يريد بهذا المعنى، فلا يمكن أن يقال محل الحوادث. هذا واحد. ثانيا عندنا المبدأ العالي، مبدأ العالي هو النفس النبوية الشريفة. هذا إنسان ممكن، لو فرضنا أن هذا لا يمكن للمولى أنه يلزم أن يكون محل الحوادث، لو فرضنا يمكن للمولى أن يخبر الرسول بالمصلحة النفسية والرسول يشرع، تنقدح في نفسه الشريفة الإرادة والمحبة والمبغوضية ويشرعه، يسمى المبدأ العالي. على العموم هذا الكلام في غير محله، أصلا الحمل على الحكم الاقتضائي في غير محله ولا يناسب المولى. نحمل الآيات الشريفة والروايات على الحكم الاقتضائي، هذا واحد. ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله، قال ولو كان الحكم فعليا فلا يخلو إما أن نقول بالتزاحم أو نقول بالطعن إلى آخره.
ولا رواية
تقول
لولا
أن
أشوك لأمة الأعمار
كم بالسواك. لا شيء آخر، هذا بحث آخر، ما يعني ذاك مرة يكون إرشاد لمصلحة تصدير إرشاد، يعني من حيث الإرشاد لا إرشاد يرشد، ممكن الروايات إرشادية لشيء المولى يرشد إليه، بس بالنتيجة حكم يسمى يعني حكم وضعي، يعبر عن حكم وضعي بهذا المعنى. شاهد الحال، قوله تارة يدل الدليل على الحكم الفعلي، وهنا في هذه الحال لا يخلو، إما أن نقول مثلا بالامتناع أو نقول بالجواز. في هذه الحالة نقول أصلا الدليل لا يدل على الحكم الفعلي، الدليل يدل على إنشاء الحكم فقط، مولى إنشاء الحكم، أما كون الحكم فعليا أو غير فعلي الدليل لا يدل عليه. يمكن تتأخر فعلية عن بيان الحكم عن الحكم بأزمنة متعددة. أصلا فعلية الحكم مناطها شيء آخر وهي فعلية الموضوع، يعني لا ربط لها بالدليل فعلية. الدليل يدل على الحكم، مولا أنشأ الحكم جعل الحكم، أما كون الحكم فعليا لم يكن من الدليل، هذا جاءت الفعلية من فعلية الموضوع، لذا قد تتأخر الفعلية. يعني مثلا مولا لما أنشأ الأحكام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو في ذاك الوقت ما أنه مستطيع، طب هذا جعل من المولى، الفعلية تأخرت، لم يصير مستطيع في الخارج وبالغ وعاقل مخلى السلم إلى آخر يحج يصير فعلي. لذا قلنا هي على نحو القضايا الحقيقية، أصلا تشريعات على نحو القضايا الحقيقية يفرض فيها وجود الموضوع وينشئ الحكم، يفرض وينشئ الحكم، لا أن الحكم الفعلي يكون من الدليل، لا. لذا قلنا قد تتأخر الفعلية عن الدليل عن إنشاء الحكم بفترة طويلة، بل عند بعض الروايات لما يظهر عليه السلام الله عليه عند بعض الأحكام الإنشائية تصبح فعلية، يعني لا زالت إنشائية الفترة 1400 سنة. يعني بالنتيجة هذا الكلام في غير محله، أن الدليل يدل على الحكم الفعلي، لا، الدليل لا يدل على الحكم الفعلي، يدل على الحكم فقط. وأيضا وكل هذا النقاش يعني صاحب عن نحن ناقش صاحب الكفاية فيه، أيضا صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول يمكن الجمع بينهما بالحكم الاقتضائي، بين الدليلين المتنافيين يمكن أن نجمع بينهما إذا كان في مرتبة واحدة من الظهور، كل منهما اقتضائي للمتنافيين، وإذا كان أحدهما أظهر هو الفعل حكم الفعلي والآخر حكم الاقتضائي. هذا ليس جمع عرفي. لو فرضنا عندنا أدلة متنافية فنرى إن كان تكابل في مقام الجعل بهذا المعنى تعارض، كيف تحمل الحكم الاقتضائي على مجرد المصلحة والمفسدة فيه بهذه الحالة؟ لا، نرجع إلى أحكام التعارض، أحكام التعارض من الترجيح بالشرع الروائي بالكذا، الترجيح المضموني، ترجيح جهتي، وإن لم يكن تعارض في مقام الجعل تزاحم، نرجع لأحكام التزاحم. على العموم قوله نجمع بينهما بالحمل على الحكم الاقتضائي، ونحن بينا أصلا الحمل على الحكم الاقتضائي أصلا في غير محله، هذا ليس جمع عرفي، بعيد عن العرف جدا بعيد من هذه الجهة. فقوله أنه يجمع بينه بالحمل على إذا أمكن للمتنافيين حمل الحكم الاقتضائي، فإذا كان كل منهما متساويا مع الآخر في مرتبة الظهور كل منهما حكم اقتضائي، هذا ينافي قواعد التعارض شيخنا. إذا كانا متنافيين نرجع أحكام التعارض، كيف أصل الجمع؟ الجمع إذا لم يكن تعارض بينهما،
هو
ظاهر الجمع على الكفر، على الملاك، أصل الجمع العرفي عند العرف، أصل العرف لا ينقدح في ذهنه الجمع بين الحكمين المتنافي على الحكم الاقتضائي،
الجمع بين الملكات شأن الموضوع،
يعني مثلا هو نحمله على مجرد مصلحة والمفسدة، هذا من الحكم الاقتضائي، العرف يفهم هكذا. يعني إذا كان أعطيك مثال، ورد عندنا دليل الخمر النجس أو الخمر الطاهر، طيب كيف يحمل العرف على الحكم الاقتضائي؟ يعني مجرد الإخبار بالمصلحة والمفسدة مثلا، مجرد الإخبار بالملاك، أصل هذا بعيد عن فهم العرفي، الحمل على الحكم الاقتضائي.
هذا الاقتضاء
هذا
الحكم،
لا ليس النبي، الله سبحانه وتعالى شرعه، مو قصة المشكلة
ما نعرف والله
لا حاشا لا اسمح لي شيخنا تفصيل بيان الأحكام جزئياتها والشرائط والموضوعات والأجزاء، هذا بحث آخر، هذا كلامنا ليس هنا. كلام أول، المولى يشرع، بلال على البعض قال لا يشرع فقط مخبر، واحد. ثانيا، لو فرضنا عندنا كلام متنافي، أدلة متنافية،
يعني الملكات أعلى
الآن. الله، لا لا اسمح لي، اسمح لي،
أربع أنواع تشريع مبين ملكات،
اسمح لي شوية شيخنا،
الإنسان مختار.
مو ليس الكلام هنا، مو نحن جهة البحث وين؟ جهة البحث عندنا أدلة متنافية، نشوف عندنا وين البحث. يقول عندنا أدلة متنافية، يعني حلال وحرام، كيف نجمع بينهما؟ مكلف هنا، عندنا جمع عرفي، يعني مرة جمع عقلي وتبرع يعبر عنه، مرة جمع عرفي. إذا كان جمع تبرعي هذا غير مقبول، غير مقبول، فإذا عقل العرف، العارف لا يحمل الأدلة المتنافية على الحكم الاقتضائي على المصلحة ومجد المصلحة، أصلا أختلف به. العرف يحمل على الأظهرية، الجمع العرفي يعني أظهر، يعني مثلا لما تقول مثلا أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، ونحمل أكرم العالم على ذاك، نقيده ليش؟ لأنه ذاك أظهر، دلالته أظهر، هذا جمع العرفي. العارف ينظر حيث الأظهرية الكلام، أو إذا كان قرينة، العرف لا يحمل على الحكم الاقتضائي، مو أن هناك ما هو المانع، ليس يوجد مانع عقلي، ما أقول أنه عندي مانع، لا ما أقول عندي مانع، أقول كجمع عرفي. العرف ينظر إلى الأظهرية، إلى القرينة، أي أقوى دلالة، هذا جمع العرفي. ولذا إذا كان متساويا في الظهور يصبح مجمل عند العرف. فليس الكلام شيخنا أنه ما المانع، أصلا لا يوجد مانع، بل قلنا نحن، قلنا أصلا نفس الدليل يدل على المصلحة، ونفس الدليل الالتزامية، مو أنه مانع، يدل عليه، يدل، قلنا يدل نحن، لكن هذا خارج عن محل الكلام. محل كلامنا إذا كانا متنافيين كيف يمكن الجمع بينهما؟ الكلام هنا شيخنا، وبناء عليه فما ذكره لم يكتب له التوفيق. طيب، أيضا شيء ثالث ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، قال إذا كانا متنافيين فكما يرتفع الحكم، كما نقول الحكم غير موجود لأجل المانع مع وجود المقتضي، أيضا قد يكون ارتفاع الحكم بارتفاع المقتضي. يعني مثلا إذا كان عندنا حكمين متنافيين وارتفع أحدهما لسبب قدمنا ذلك عليه، ارتفاع أحد الحكمين يقول صاحب الكفية كما يكون لأجل المانع، يقول إذا ماذا؟ لأجل عدم المقتضي، أصلا مقتضي ما عندنا، يحتمل هذا. هذا الكلام بعض الأعلام أشكل عليه، مثل السيد الحكيم رحمه الله، سلمان الحكيم، هذا ميرزا النائي له كلام في هذا الموضع، حاصبه، قالوا له المقتضي موجود، ارتفاع أحد الحكمين لأجل مانع لا لارتفاع المقتضي. ليش؟ قالوا لأن الدليل موجود قبل أن يرتفع لأجل المنافات، كان يدل على الملاك بالدلالة الالتزامية، يعني مثلا يجب الصلاة، صلي ولا تقصر، مثلا صلي ولا تقصر، طيب صلي فيه مصلحة دل على أن المتعلق فيه مصلحة، لا تقصر دل على أن المتعلق فيه ماذا؟ مفسد. صدفة في الدار المقصود صلى، وقلنا بالامتناع، يعني المجمع واحد والتركيب اتحادي، يعني صار النهي من متعلق إلى متعلق الأمر، فيصبح تعارض، تعارض نزل أحكام، أفرض أن قدمنا النهي أو قدمنا الأمر واحد من اثنين لسبب من الأسباب، مثلا شهرة روائية أو ترجيح جهتي أو مضمون إلى آخره، أفرض قدمنا الصلاة أو قدمنا الغصب واحد من اثنين، وارتفع الآخر، مثلا قدمنا الصلاة وارتفع الغصب، فقالوا الحكم ارتفع، أما دلالته الالتزامية لا تغصب على النفس إلا زالت موجودة، لأن الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية حدوثا وثبوتا ولكن ليست تابعة لا حجية. حجية ليست تابعة لا. فإذا سقطت الدلالة المطابقية على الحرمة بالتعارض تبقى الدلالة الالتزامية على المفسد ماذا؟ موجود. إذن ارتفاع الحكم لم يكن بارتفاع موضوعه، بارتفاع ملاكه لأجل المانع هو الدليل الآخر. فذهب جماعة من الأعلام، المرزا النيل رحمه الله، السيد الحكيم علي رحمه الله، مجموعة من الأجلاء، قالوا إذا ارتفع أحد يعني إذا سقطت الدلالة المطابقية لا تسقط معها الدلالة الالتزامية من حيث الحجية، وبناء عليه فلا زال يدل على الملاك حتى لو ارتفعت الدلالة المطابقية على الحرمة. هكذا قالوا. فإذا كيف تقول يا شيخنا مثلا أنه ارتفاع الحكم كما يكون لأجل المانع يكون لأجل عدم المقتضي بهذه الصورة؟ الجواب نحن سابقا انصافا ذكرنا هذا البحث. نعم سابقا ذكرنا، قلنا انصافا نحن الدلالة الالتزامية كما انها تابعة للدلالة المطابقية حدوثا وثبوتا ايضا تابعة لها حجيتها. اذا سقطت الدلالة المطابقية على الحجية تسقط الالتزامية، ومثلنا لذلك بعدة أمثلة. طبعا كان كلام مش كان نقد وحل، من جملة يعني النقوضات عليهم قلنا لو قامت بينة يعني شهرت عدلين، اسمها بينة شهرت عدلين، أخبرت بملاقاة الثوب للنجاسة للبول، بينة قالت نحن رأينا أن هذا الثوب لاقى البول. دلالته الالتزامية ماذا؟ أنه نجس، والبول ينجس، البول يطهر بعض آخر، البول ينجس الفرض ينجس، فدلت بالدلالة الالتزامية على ثبوت نجاسة. هي أخبرت بالملاقات دلالة مطابقية بالملاقات، ودلت التزاما على نجاسة الثوب، هذا صحيح كلام متين. لو سقطت الدلالة المطابقية على الحجية تبين أن البينة ليست عادلة مثلا، يعني من أكذب البرية، تبين أن هؤلاء من أكذب البرية مثلا أو أشبه ذلك، بالنتيجة سقطت الدلالة المطابقية على الحجية. ما معنى سقطت؟ يعني لم تثبت الملاقات، هذا معناه شيخنا، يعني شرعا لم تثبت ملاقات. هل تبقى الدلالة التزامية بالنجاسة من البول؟ بس خذ معها. فكيف تبقى من حيث الحجية؟ لذا نحن قلنا لا، هذا الكلام في غير محله. نحن قلنا يعني نحن هنا مع صاحب الكفاية في هذه الصورة هنا، أنه قد يكون ارتفاع الحكم اضطرت للمانع أو لعدم الموضوع لعدم الملك، نعم قد يكون لعدم الملك أيضا، وبناء عليه فإشكالهم من هذه الجهة في غير محله. إذا عرفت كل ذلك الآن نأتي للثمرة. هذا كان كله مقدمات لمسألة اجتماع الأمر والنهي، عدة مقدمات ذكرناها. ثمرة أصلا ما هي الثمرة في مسألة اجتماع الأمر؟ هنا محل الكلام، أصلا الثمرة ما هي في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ ثمرة مسألة اجتماع الأمر هي هكذا. قالوا إذا قلنا بالجواز يعني قال صلي وقال لا تغصب، زيد دخل الدار المقصود زيد، لما دخل الدار المقصود وصلى فيها زيد، هاي صلى في الدار المقصود زيد. إذا قلنا بالجواز يعني المجمع متعدد ليس واحدا، ولم يسرد نهي من متعلق إلى متعلق الأمر. فيقول صاحب الكتاب إذا قلنا بالجواز فلا بد أن نقول بصحة الامتثال، يعني تم الأمر به، صح الصلاة مثلا يصح، ويسقط الأمر يعني بعد ليس أمر بالصلاة، يعني إذا خرج من دار المقصود يقول صلي وليش صلي، وسقط الأمر لما نقول بالإجزاء بالصحة ولم يبقى الأمر بعد. والإجزاء عبارة عن انطباق المأمور به على على المأتي به، الانطباق قهري والإجزاء عقلي هنا. ليش صلي بعد؟ سقط الأمر. فحينئذ طبعا سواء كان الأمر عبادي أو معاملة كان معاملي واضح الكلام في العبادة. يقول حتى لو ارتكب المعصية، حتى مع التفاته أن هناك معصية تحصل، يقول الصلاة صحيحة، يعني وإن لازمها معصية، وعاد ما لازمها معصية غصب، يقول مثلها مثل كما لو يصلي وينظر للمرأة الأجنبية، نرى المحرم محرم ينظر إلى أمام مرأة أجنبية، ينظر نظر محرم مثلا غير الوجه والكفين أو الوجه والكفين بناء على عدم جواز نظر إليهما مثلا. صلى صحيح وفاسد هنا وصلى صحيح أختي صحيح وينظر صحيح وينظر ما جاء الحال، هنا معصي هنا صلى. فيقول حتى مع التفاته إلى الغصب بناء على القول بالجواز تصح الصلاة، نقول بالإجزاء ويسقط الأمر. يقول هذه الطبعة الأساسية. طبعا نحن هنا كلام كثير بهذه الطبعة، وإن الكلام إذا قلنا بالجواز معنى هناك تزاحم، وإذا قلنا بعدم الجواز يعني تعارف. أقعد يا عمي، إن قلت بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء يعني معناه ماذا؟ هناك تزاحم، يعني هذا يشكل صغرى لباب التزاحم. باب التزاحم له شروطه، والتزاحم ماذا؟ التزاحم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدم القدرة على امتثال كليهما معا. ما عندي قدرة، ولكن لا يوجد تكاذب بين الحكمين، لا يوجد تكاذب وتنافي في مقام الجعل والتشريع. في باب التزاحم شوف الأهم والمهم، ما هو عنده حرام غصب وعنده صلاة. هناك ذكروا أمور، يعني مرة يكون أحد الدليلين مشروط بالقدرة الشرعية وذلك غير مشروط، مرة يكون أحد له بدل ذلك ليس له بدل، ما هكذا عدة أمور. هلا هنا يمكن أن نرجح النهي، ما يدري يمكن أن نرجح النهي، ويمكن أن نرجح الوجوب بالتزاحم هنا. ولكن لو رجحنا الوجوب مثلا، طب المعصية باطية، المعصية باطية وبالنتيجة عصى، في هذه الحالة كيف تصح الصلاة؟ هنا طبعا التزاحم، يعني مرة يقع التزاحم، شيء التزاحم على قسمين هنا في هذا المورد في المثال. مرة هو عنده وقت للصلاة، بعد عندي ساعة ساعتين حتى تغيب الشمس، وصلى في الدار المقصودة. هنا التزاحم بين الغصب وفرد من الصلاة، وليس كل أفراد الصلاة، بل يمكن أخرج من الدار وصلي من الدار. هنا تزاحم بين الغصب وفرد أفراد الصلاة، ومرة يكون التزاحم بين الغصب وجميع أفراد الصلاة، كما لو كان في الوقت الضيق، الوقت الضيق وقع التزاحم هنا في هذه الحالة، وقت ضيق جدا، بحيث إذا خرج من الدار لا يبقى وقت حتى يصلي خارج الدار. هل في الصورتين معا تصح الصلاة، سواء كان تزاحم مع فرد من أفراد الصلاة أو مع جميع أفراد الصلاة، أو لا تصح؟ وبعض الأعلام يقول لا تصح، بعضهم يقول تصح. كيف؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.